إنه هو السميع العليم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم الأخلاق في الإسلام. نرحب معا بضيفي البرنامج الدائم فضيلة الشيخ سعيد بن وهف القحطاني، حياكم الله شيخ سعيد.
حياكم الله وإياكم، أهلا وسهلا.
لازلنا وإياكم أعزائي المشاهدين في هذه الحلقات في سلسلة مكارم الأخلاق، نتحدث عن خلق عظيم وعن عبادة عظيمة جليلة اختصها الله عز وجل وقرنها بعبادته، ألا وهي بر الوالدين. شيخنا، لازلنا وإياكم في هذه العبادة العظيمة بر الوالدين، نواصل في هذه الحلقة بإذن الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله،
اللهم
صل الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبر الوالدين كما تقدم من أعظم القربات ومن أفرض الفرائض والواجبات على العباد، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي خلق الإنسان وصوره وجعل له سببا لوجوده وهما الوالدان. فالله تعالى خلق الوالدين فجعلهما سببا لوجود الإنسان، ولهذا قارن الله تعالى بين عبادته وبين الإحسان إلى الوالدين. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قضى يعني قضى حكم وأوصى وأمر بأن لا يعبد إلا هو سبحانه وتعالى، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا وصية من الله تعالى، ولهذا قارن بين عبادته وبين الإحسان إلى الوالدين، فهذا يدل على أهمية بر الوالدين، وأن من بر والديه فقد فاز في الدنيا والآخرة، ومن عق والديه خسر في الدنيا والآخرة، نسأل الله العفو والعافية. وسبق أن تكلمنا عن بعض هذه المواضيع، ومن أعظم بر الوالدين الاعتراف بفضلهما، يعترف بفضلهما، يشكرهما على عملهما دائما. الوالد والوالدة يثني جزاك الله خيرا يا أمي، جزاك الله خيرا يا أبي، نسأل الله أن يثيبكم ويجعلكم يعني مباركين، وغفر الله لكما في الدنيا ولا في الدنيا، وغفر الله لكما في الآخرة، بكلام الطيب بالإحسان. ولهذا أبو هريرة رضي الله عنه كان يأخذ بهذا، كان أبو هريرة رضي الله عنه له أرض بالعقيق، وادي في المدينة، فكان إذا جاء إلى أرضه ومنزل أمه صاحبي على صوته: يا أماه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا أمتاه يا أمتاه، فتقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فيقول: رحمك الله رحمك الله كما ربيتني صغيرا، فتقول: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله عني خيرا كما بررتني كبيرا. انظر هل هذا الكلام، ها، جزاك الله خيرا كما ربيتني صغيرا،
نعترف بفضلها،
نعترف بفضلها. فقالت: عليك السلام وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، وأنت جزاك الله خيرا كما بررتني كبيرا.
سبحان الله،
هذا الاعتراف بفضل ما، انظر إلى هذا الفضل العظيم، وأنها دعت لولدها، دعت لولده حينما اعترف بفضلها، فيقول: جزاك الله خيرا كما ربيتني صغيرا، فهي تقول: وأنت جزاك الله خيرا كما بررتني كبيرا. كذلك ينبغي للوالد أن يشكر الولد إذا قام بالإحسان وقام ببر أبيه وأمه يشكره، إن هذا لأن هذا من باب التشجيع له على بر الوالدين. ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أوصى عليه الصلاة والسلام ببر الوالدين، أوصى عليه الصلاة والسلام، قال أبو الدرداء: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو حرقت، لا تشرك بالله شيئا. فالشرك بالله تعالى هو أعظم الذنوب، أعظم الذنوب على اللفظ، هو الكبيرة التي لا تغفر، والذنب الذي لا يعفى عنه إذا مات عليه إنسان، كما قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. قال في الآية الأخرى: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، نسأل الله العفو والعافية. فالشرك هو أعظم الذنوب، ينبغي للمسلم أن يبتعد عن الشرك كبيره وصغيره. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ولهذا أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الوصية الأولى، وقال: ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا، هذه الوصية الثانية، لا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا ومن تركها فقد برئت منه الذمة. هذه الوصية الثانية لأبي الدرداء: لا تتركن الصلاة متعمدا، فمن ترك متعمدا فقد برئت منه الذمة. الذمة هي عهد الله، الله تعالى عهد له، عهد سبحانه وتعالى لمن أطاعه وقام بأوامره وابتعد عن نواهيه، أن يعز في الدنيا والآخرة ويجعله سعيدا في الدنيا والآخرة. فإن خالف أمر الله وعصى الله وتمرد على الأمور التي أمر بها أو وقع في المحرمات التي نهى عنها برئت منه الذمة، تخلى الله عن حفظه وعن توفيقه وعن إعانته، نسأل الله العفو والعافية. فليس له توفيق ولا إعانة ولا تسديد من الله تعالى، لأن هذا كله هو من عهد الله تعالى الذي يحفظ به عباده. ولهذا قال في هذا: ولا تتركن الصلاة متعمدا فإن من تركها فقد برئت منه الذمة. هذه الوصية الثانية. الوصية الثالثة: ولا تنازعن ولاة الأمر وإن رأيت أنك أنت، هذا وصية عظيمة. ولا تنازعن ولاة الأمر وإن رأيت أنك أنت، ولاة الأمر منازعتهم تسبب الهلاك وتسبب الدمار الفتنة. وتسبب الفتنة وتسبب سفك الدماء وتسبب يعني انتهاك الأعراض وتسبب تدمير المساكن إذا نازع ولي الأمر. ولا تنازعن ولاة الأمر وإن رأيت أنك أنت، معنى ذلك لو رأيت أنك أنت على الحق وهو على الباطل فلا تنازعه. هذه وصية من النبي عليه الصلاة والسلام، وهو لا يوصي إلا بالخير. ولهذا يشاهد ويسمع بأن من نازع ولاة الأمر فإنه يحصل على الهلاك، بل يسبب الهلاك لغيره من الناس، يكون سببا في التدمير وسببا في الوقوع الفتن بين الناس. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام، أوصى: ولا تنازعن ولاة الأمر وإن رأيت أنك أنت، أي لو رأيت أنك على الحق فلا تنازع، وإنما عليك النصيحة بالكلام الطيب والإحسان والدعاء في السر، وهذا هو الذي عليك. أما تنازع ولاة الأمر فلا تنازع. هذه الوصية الثالثة. الوصية الرابعة وهي قوله عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل: ولا تفرن من الزحف وإن هلكت وفر أصحابك. هذه الوصية الرابعة،
لا تفرن من الزحف.
من الزحف. الزحف هو إذا التقى الصفان في قبال العدو، عدو الإسلام في الجهاد في سبيل الله، فإن الإنسان في هذه الحالة يجب عليه أن يثبت حتى ولو فر أصحابه، إلا إذا أمر ولي الأمر بأن يتأخر أو يعني ينتظر حتى يكون الوقت المناسب في القتال. أما كونه يفر فلا يفر من القتال، لأنه إذا قتل يكون شهيدا، وإن حي يكون سعيدا. هذه الوصية من النبي عليه الصلاة والسلام. وقال وأنفق من طولك على أهلك، يعني من غناك.
نعم.
يعني إذا كنت غنيا فتنفق على أهلك ولا ترفع أن عصاك عن أهلك. المقصود التأديب بحق، لا التأديب بالباطل، تأديب الأولاد إذا قصروا في بعض الحقوق، إذا وصل الأمر إلى التأديب فإن هذا مطلوب. ولهذا جاء في الحديث الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بتعليق الصوت وإخافتهم في الله، يعني علق الصوت حتى يراها يعني أهل البيت ويرون بأن هذا الشخص وهذا ولي الأمر لهذا البيت أنه عنده يعني قدرة في التأديب وغير ذلك، مع الرفق واللين والإحسان، هذا يكون من باب التأديب. كما يقولون وآخر الطب الكي. صحيح. الكي المرض يعالج بأنواع العلاج، فإن عجز الإنسان في علاج مرضه وكان هناك أهل الخبرة يكون فلا بأس. العمليات الجراحية لو كان الإنسان مريضا فإنه يعطى مهديات ويعطى حبوبا ويعطى شرابا يشربه ويعطى علاجات، فإن تعذرت هذه الأمور ولا بد من شق البطن وإجراء العملية هذا عند الحاجة. هكذا التأديب في البيت، يكون المؤدب في البيت كالطبيب. والوصية السادسة لهذا الرجل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له عليه الصلاة والسلام ولا تقال ولا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر، مفتاح كل شر الخمر.
نعم.
إذا شرب الإنسان الخمر والعياذ بالله تعالى فإنه بهذا العمل قد يقتل وقد يزني بمحارمه والعياذ بالله، لأنه أصبح لا عقل له وقد يعمل عملا قبيحا. ولا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والشاهد من هذا الحديث في الوصية قال وأطع والديك وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما فاخرج لهما، هذا الشاهد من الحديث. قال وأطع والديك، وأطع والديك وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما، هذا يدل على عظم حق الوالدين، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أوصاه أوصى أبا الدرداء بأنه يطيع والديه وإن أمراه أن يخرج من دنياه فليخرج لهما، لأن الوالد في الحقيقة أرحم الناس بالولد.
صحيح.
ما هناك أحد يرحم الولد كوالديه ولا كأمه، فهم لا يأمرانه إلا بشيء ينفعه، بشيء له فيه نفع.
نعم.
حتى يستفيد الإنسان من هذا. ولهذا أنا أذكر بعض الحوادث التي يتصرف فيها بعض الوالدين، فأذكر بأن عجوزا من الناس غفر الله لها توفيت، كانت تأمر ولدها بأن يعطيها الراتب كله، يبقي لها 1000 ريال عنده.
نعم.
فقط، والباقي تقول إيثي من الراتب كله وتحفظه له وهو لا يدري، لكنه أطاعها وتجمع الراتب، وبعد سنوات قالت لك 150,000، تزوجته من فلوسه، وبعد أن تزوج أعطته الباقي. هذا الوالد لا شك أنه أرحم بولده، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لله أرحم بعباده من هذه بولدها. امرأة كانت في السبي وكانت كلما حصلت طفلا جعلته على صدرها وضمته على صدرها، ف تتركه إذا عرفت بأنه ليس ولدها، حتى وجدت طفلا فضمته على صدرها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أترون أن هذه ملقية بولدها في النار؟ قالوا لا يا رسول الله. قال لله أرحم بعباده من هذه بولدها.
سبحان الله.
فالوالد يكون أرحم الناس بالولد، فإذا أمره بشيء ينفذ أمره، وإذا نهاه عن شيء ينتهي عن نهيه، إلا إذا كان الشيء محرما. فكان الإنسان الوالد يأمر ولده يقول لا تصلي يا ولدي، صلاة تشق علينا وتؤخر الأعمال، لا
لا
طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أما إذا كان يأمره بأمور مباحة أو أمور واجبة فعليه أن ينفذ، ولهذا أوصى النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرجل بهذه الوصية العظيمة. نعم
بارك الله فيكم شيخنا. شيخنا في الحلقة الماضية كان وردنا اتصال من تقريبا الأخ طارق، كان يسأل عن المال، ماله، فهل ماله لوالديه؟
ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جاء إليه رجل وقال: يا رسول الله، إن والدي يجتاح مالي، يأخذ مالي، كما تقدم في قصة العجوز التي ذكرته آنفا.
نعم.
تأخذ مال ولدها كله وتحفظ له، تحفظه له من باب تخشى عليه أن يفسد، تخشى عليه أن يقع في بعض الأمور،
تريد مصلحته،
ولكنها لمصلحة له.
نعم.
فقال: إن والدي يجتاح مالي. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أنت ومالك لأبيك. رواه أبو داود وهو حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام: أنت ومالك لأبيك. والأم أولى، الأم أولى من الوالد، لها حقوق أكثر، فإذا أمرته أو أخذت من ماله فإنه يمتثل ويكون مشروح الصدر، منشرح الصدر، ويشكرها على ذلك، فإنها لا تضيعه، لأنها أرحم الناس به، والوالد أرحم الناس بالولد، لا شك في ذلك ولا ريب. فقال عليه الصلاة والسلام: أنت ومالك لبيك. لكنه لا يجوز الوالد أن يضر الولد، قد يقال بأن الوالد يريد ضرر الولد، يأخذ أمواله كلها ويترك أهله ويترك أولاده ويترك ويجتاح هذا المال، وهذا في الحقيقة قد يكون من أندر النوادر. لكن فلا يجوز له أن يضر الولد، لا يجوز له أن يضر الولد، أو يأخذ المال ويعطيه ولدا آخر، مثلا ولدا، ولد من أولاده عنده راتب وعنده أموال، ولد آخر ليس عنده هذا المال، فيأخذ الوالد من هذا الولد بالقوة ويعطي الولد الثاني. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فلا يجوز له في هاتين المسألتين أن يأخذ ماله حتى يضره ويوقعه في الفقر ويوقعه في العذاب، والأمر الثاني لا يأخذ هذا المال ويعطيه ولدا آخر، وإنما يأخذه لنفسه ولحاجاته لا بأس، وعليه أن يرحم ولده إن لم يكن عنده الرحمة. نسأل الله العفو والعافية.
آمين. نعم شيخنا، شيخنا بالنسبة للدعاء، دعاء الوالدين، إما دعاء الوالدين لولدهم أو على ولدهم،
لا شك أن هذا الدعاء مجاب، دعوة الوالد على ولده مجابة.
نعم.
ودعوة الوالد لولده مجابة بإذن الله تعالى. ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن رجلا من أهل الكتاب يقال له جريج، يقال له جريج، كان عاصيا سابقا ثم تاب إلى ربه واعتزل، قال بأن هذه الدنيا لا تنفع وإلا بالعمل الصالح، فاعتزل في صومعته على دينهم، على طريقتهم قبل النبي عليه الصلاة والسلام، اعتزل في صومعته يصلي ويعبد الله تعالى، فجاءت أمه تريد أن تزوره، قالت: يا جريج، ويصلي، يا جريج، فيقول: ربي أمي وصلاتي، يعني هل أقطع الصلاة وأكلم الوالدة أمي أو لا أقطع الصلاة. فذهبت في اليوم الأول، استمر في صلاته وتركه، جاءت في اليوم الآخر، اليوم الثاني، قالت: يا جريج، فيقول: ربي أمي وصلاتي، واستمر في صلاته ولم يجي والدها في صلاة يعبد ربه. ثم جاءت في اليوم الثالث، قالت: يا جريج، فكذلك قال: ربي أمي وصلاتي. فقالت: اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المميسات الزانيات. نسأل الله العفو والعافية. دعت عليه، استجاب الله دعاءها. فذكروا شان جريج عند أهل دينه، فقالت امرأة بغي زانية: أنا أفتنه. فذهبت إليه وعرض نفسها عليه، ولكنه امتنع لأنه عابد لله تعالى، امتنع ولم ينظر إليها ولم يعمل بها سوءا. فذهبت فبحثت عن راع يأوي إلى هذه الصومعة، راعي غنم، فمكنته من نفسها فحملت ثم وضعت، فقالوا: من أبو هذا الولد؟ قالت: جريج، جريج العابد.
اتهمته
اتهمته. هدموا صومعته وجاءوا به يعذبونه أمام الناس وقالوا بأنك قد فعلت هذا الفعل. قال لما فعله قال أين الولد؟ إيتوني بالولد. ثم قال دعوني أصلي ركعتين أو على دينهم الله أعلم كيف صفة الصلاة. فدعوه يصلي فصلى ثم جاء إلى الغلام وطعنه في بطنه يا غلام من أبوك؟ فقال أبوي الراعي أبي الراعي فلان أبي الراعي فلان. نطق ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة في المهد يعني في السنتين الماضية من عمره إلا ثلاثة وعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام وصاحب جريج تكلم في المهد وامرأة كان لها ولد ترضعه وكان النبي عليه الصلاة والسلام يبين للناس يرضع يده عليه الصلاة والسلام فمرت برجل أو مر بها رجل على دابة فارهة متكبر فأعجبها فقالت اللهم اجعل ابني مثلها ففك الذيت وقال اللهم لا تجعلني مثله قالت اللهم اجعل ابني مثله تريد فقال اللهم لا تجعلني مثله ثم رجع إلى الذيت ثم مرت فوجدت أمة تعذب امرأة تعذب تجلد وتضرب ويقال زنيتي سرقتي فقالت اللهم لا تجعل ابني مثلها فترك الديت وقال اللهم اجعلني مثلها فاستغربت الوالدة فسألته قال أما الأول فكان جبارا أي متكبرا وأما هذه فيقال لها سرقتي ولم تسرق ويقال لها زنيتي ولم تزني. هؤلاء الثلاثة اللي يتكلموا في المهد. قيل هناك رابع لكن يحتاج إلى نظر في الحديث وهو يعني الذي شهد ليوسف عليه الصلاة والسلام.
نعم بارك الله فيكم شيخنا. أعزائي المشاهدين فاصل قصير ثم نعود إليكم فابقوا معنا.
تقول إحدى الأمهات لم أستطع أن أتمالك نفسي من الغضب عندما تلفظت ابنتي البالغة من العمر 5 سنوات بألفاظ بذيئة أثناء زيارة صديقة لي أحسست بالأسف والإحراج ولم أدري كيف أتصرف من شدة الغضب. كثيرا ما ينطق الأطفال بكلمات مزعجة تتسبب في شعور الوالدين بالأسف والحرج والخوف من انفلات الطفل أخلاقيا. والحقيقة التي لا ينبغي تجاهلها أن الألفاظ اللغوية لدى الطفل يكتسبها فقط من خلال محاولته تقليد الآخرين وغالبا ما يكون غير مدرك لأبعاد معانيها. ومن المهم المبادرة بعلاج هذه المشكلة بصبر وحكمة قبل أن تتحول إلى عادة وسلوك ويكون ذلك من خلال التجاهل وعدم إبداء انزعاج ملحوظ عند سماع كلمة نابية من الطفل لأول مرة حتى لا يكون لها أهمية لديه أو تأثير. عدم استقبال الكلمة بابتسامة أو ضحك ونحوه عند سماعها كي لا يتشجع عليها فإنه سيتركها من تلقاء نفسه. إظهار الرفض التام لهذا السلوك وذم هذا اللفظ علنا إذا تكرر. مراقبة اللغة المتداولة في محيط الطفل. مراقبة البرامج الإعلامية التي يتابعها. مخاطبته باللغة التي ترغب في أن يخاطبك بها. تطوير مهارة التفكير لديه وفتح باب الحوار معه. تعويذه على الأسف والاعتذار كلما تلفظ بكلمة بذيئة. إذا لم يستجب الطفل بعد مرات من التنبيه يعاقب بالحرمان من شيء يحبه مع تنبيهه إلى أن الكلمة البذيئة من وحي الشيطان وتذكيره دوما بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء.
حياكم الله من جديد أعزائي المشاهدين ونحن في حديث ماتع مع شيخنا عن بر الوالدين. شيخنا قبل الفاصل تحدثتم عن قصة جريج العابد، فما هي الفوائد التي نستفيدها من قصة جريج؟
من الفوائد التي يستفيدها المسلم من هذه القصة أن الوالد يجاب حتى لو كان في الصلاة.
نعم.
فإذا كان في صلاة نفل يقطع الصلاة ويكلم والده، لا بس لو قال يا فلان يا محمد فإنه على بين أمرين، إما أن يقول سبحان الله، فإن اكتفى الوالد والوالدة بالتسبيح فبها ونعمت سبحان الله ينبه أني أصلي، فإن لم يفهم الوالد هذا التسبيح ولا يدري فيجيبه ويقطع الصلاة، لأن الصلاة النفل هذه من النوافل، وإجابة الوالد والوالدة من الفرائض حتى لو كان في الفريضة. لو كان في الفريضة وناداه والده أو والدته وينادي يا فلان يا فلان، إما مفجوعا يظن بأنه هلك أو يحصل له شيء، يقطع الصلاة ويجيب والده أو والدته.
أما
إلا إذا
كان
تيسر إبلاغ الوالد والوالدة بالتسبيح سبحان الله سبحان الله فلا بأس، فإن لم يتيسر ذلك يقطع الصلاة والحمد لله يصلي بعد ذلك.
نعم.
هذا يدل على أن حق الوالدة والوالد عظيم، يجابون ولو كان الإنسان في الصلاة. من الفوائد في حديث جريج أن من اتقى الله جعل الله له مخرجا. فجريج لم يزني، يزني لكنه فعل معصية أخرى، وهي أنه لم يجب والدته، ولكن الله أنجاه سبحانه وتعالى وأنجاه من هذا الكرب العظيم. اتهموه بأنه زاني ويضربونه حتى أنه قال دعوني أصلي، فصلى ثم أتى إلى هذا الغلام فقال يا غلام من أبوك؟ فقال أبوي الراغي فلان، أبي الراغي فلان. هذا يدل على أن من اتقى الله يجعل الله له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. صحيح هو أخطأ من جانب، لكن اتقى الله تعالى ولم يزني بهذه المرأة وأعرض عنها، فأنجاه الله عز وجل بهذا العفة، يعني عفة عن الزنا، ولم يأتي إلى هذه المرأة وهو ليس عنده أحد، لكنه راقب الله تعالى. هذه من الفوائد.
نعم.
وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث دعوات مستجابات لا شك بهن، انظر إلى هذه الدعوات يا عبد الله واستفد منها وطبقها فإن فيها فوائد. ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد على ولده، دعوة الوالد على ولده، قال دعوة الوالد على ولده هذا مستجابة، دعوة الوالد سواء كان على ولده أو لولده. ودعوة المسافر، المسافر إذا كان مسافرا دعوته مستجابة. وكذلك الثالثة دعوة المظلوم، فإن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد، أي دعوة الوالد على ولده
أو لولده،
أو لولده، هذا يدل على قول النبي عليه الصلاة والسلام، ودعوة المسافر ودعوة المظلوم على من ظلمه، لكن قد يحال بينه وبين الإجابة لمعاص أخرى. ولهذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا كان أشعث أغبر يمد إليه إلى السماء يقول يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام وملبسه ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فإن استجاب لذلك. قد يعمل الإنسان أعمالا تحول بينه وبين إجابة دعواته حتى ولو كان مسافرا، نسأل الله العافية، لأنه قال أشعث أغبر، يدل على أنهم مسافرين.
صحيح.
أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، نسأل الله العفو والعافية.
آمين يا رب. أثابكم الله شيخنا الكريم. معنا الأخ أمير من السودان، تفضل أخي أمير.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أسأل الشيخ سعيد؟
تفضل.
إذا تعارض قول الوالد مع الوالدة لمن يستجاب؟
طيب يجيبك الشيخ بإذن الله.
جزاكم الله خير، بارك الله فيك.
وإياك إن شاء الله. يقول إذا تعارض قول الوالد مع الوالدة لمن يستجيب الابن؟
إذا تعارض قول الوالد والوالدة فيحاول المسلم أن يوفق بين الوالدين حتى يصطلحا.
نعم.
لأنه إذا وافق مع الوالد قبل ذلك إذا كان يأمره تغضب والدته، وإذا وافق مع الوالدة غضب والده.
نعم.
فإذا كانت المتعارض تقول افعل وهو يقول لا تفعل، فإن كان محرما يقول اشرب الخمر وتقول والدته لا لا تشرب الخمر، لا يشرب الخمر،
عليه بطاعة والده،
عليه بطاعة الله تعالى وطاعة والده، لأنه لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. أما لو قالت لا تسافر يا ولدي، لا تسافر إلى العمرة أو الحج أو التجارة، لا تسافر ممنوع، ويقول لا لا بد أن تسافر حين هذا العمل، أمر مباح تجارة وكذلك العمرة إذا كانت يعني نفلا أو الحج، فحينئذ عليه أن يرضي الوالد ويرضي الوالدة، يجمع بينهما ويحسن إليهما ويطلب منهما الاتفاق على أمر واحد حتى يرضي الجميع، ويسأل الله التوفيق، يسأل الله التوفيق وأن يجمع بين قلبيهما على طاعته وعلى أمره بما ينفعه في الدنيا والآخرة. هذا الذي أراه، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم شيخنا. شيخنا، نستمر في حقوق الوالدين.
لا شك أن من أعظم حقوق الوالدين التي أمر الله تعالى بها أنه حرم الجنة على من عق والديه، وأوجب حرم الجنة على من عق والديه.
نعم.
وحرم النار على من قام بحقوقهما إذا قد قام بالأمور الأخرى التي أوجب الله تعالى عليه وحرم وابتعد عن المحرمات. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة حرم الله عليهم الجنة.
نعم.
وبينهم النبي عليه الصلاة والسلام
فقال
مدمن الخمر، هذا حرم الله عليه الجنة. المدمن معنى ذلك المستمر على شرب الخمر ولم يتب حتى مات.
نعم.
واستحلها، هذا حرم الله تعالى عليه الجنة. والعاق لوالديه، والعقوق هو مأخوذ من الشق، شق وعق، يعني كان شق الثوب، هو عق والديه عقوقا، فهذا حرم الله تعالى عليه الجنة إن مات على ذلك، وإن تاب تاب الله تعالى عليه، من تاب تاب الله تعالى عليه، كما قال الله تبارك وتعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فإذا تاب تاب الله تعالى عليه وأبدل سيئاته حسنات. والثالث من هؤلاء الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الأمر الثالث الذي بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام، الذي يقر في أهله الخبث، يقر في أهله الخبث، أي يقر الزنا ويقر الفواحش في أهله ولا يغضب لذلك ولا يغتار، فهذا قد حرم الله عليه الجنة كما بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة.
آمين، بارك الله فيكم شيخنا. حقوق الوالدين كثيرة شيخنا. أيضا من حقوق الوالدين أن الله عز وجل يستجيب لدعاء من برهما، نتحدث في هذه النقطة شيخنا.
ولا شك أن هذا من أعظم الحقوق ومن أعظم الفضائل التي يحصل عليها المسلم، أن الله تعالى يجيب دعوات من بر والديه، يجيب الله دعواته. ومن ذلك حديث الثلاثة الذين انحدرت عليهم الصخرة، ثلاثة ممن كان قبلنا انحدرت عليهم صخرة وهم داخل الكهف داخل الغار.
نعم.
فجاءت الصخرة العظيمة وسقطت على باب الغار،
سدت عليهم
الغار. سدت عليهم، قالوا لا ينجيكم إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فقال الأول اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنايا بطلب الشجر يوما فلم أروح عليهما حتى ناما، فوقفت حلبت غبوقهما وجعلت على يدي والصبية يتضاغون عند قدمي، أولاده يبكون عند قدمي يقول أسقنا لبنا، لكنه لا يسقي قبل ولديه أحد. قال فانتظرت استيقاظهما حتى برق الفجر فاستيقظا فأسقيتهما غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. فارتفعت الصخرة إلا أنهم لا يستطيعون الخروج. استجاب الله دعاءه في هذا الكرب. فقال الآخر: اللهم إنه كان لي ابنة عم وكنت أحبها أشد ما يحب الرجال النساء، فراودتها عن نفسها فامتنعت وذهبت حتى ألمت بها سنة من السنين، ثم جاءت إلي تسألني شيئا، فأعطيتها 120 دينارا على أن تخلي بيني وبين نفسها، نسأل الله العافية، محتاجة فقيرة. فوافقت على ذلك، وحينما تمكن من عمل هذا العمل قبل أن يعمل قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال: فتركتها وتركت المال الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. فارتفعت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج. فجاء الثالث وقال: اللهم إنه كان لي أجراء وكنت قد أعطيت كل واحد منهم أجره إلا واحد لم يأخذ أجره، فنميته له. قيل: كانت آصع من حبوب، فنماها له وتاجر فيها حتى صار له واد من الغنم وواد من الإبل وواد من البقر والرقيق. قال: فجاء إلي يوما أي من الأيام فقال: يا عبد الله أدى إلي حقي أي أجرتي. فقال: فخذ ما ها هنا فهو لك من البقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله أتستهزئ بي؟ يطلب عاصا قليلة، ولكنه قال: خذ هذه الأموال، الأموال من الإبل والبقر والغنم والرقيق. قال: يا عبد الله أتستهزئ بي؟ قال: لا أستهزئ بك. قال: فذهب واستاقها كلها ولم يترك منها شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. فارتفعت الصخرة فخرجوا يمشون. والحديث رواه مسلم في صحيحه. هذا من فضل الله تعالى على من بر والديه أنه يجيب دعواته وأنه يفرج كربه. نعم
نعم، بارك الله فيكم شيخنا. معنا الأخت زينب من العراق، تفضلي أختي زينب.
مرحبا.
نعم تفضلي.
ألو.
نعم
شيخ، نزل
الطفل عمره
3 شهر،
يعني
حرام عليه
ولا حلال؟ اعيد السؤال اخت
زينب. نزل الطفل عمره 3 شهر امشى وهو يعني حلال ولا حرام؟
طيب واضح واضح.
حلو.
نعم يجيبك
يعني
الشيخ.
يعني امشى وهو الدكتور قد نزلي،
يعني الطفل مشوه، تسال تقول الطفل عمره 3 اشهر مشوه.
ايوه.
والدكتور قال لها نزليه، فهل هذا الفعل حرام ولا؟
إذا كان الطفل في بطن أمه قد نفخت فيه الروح، نفخت فيه الروح أصبح إنسانا، فلا يجوز إسقاطه حتى لو قيل بأنه يحصل كذا وكذا، لأن هذا نفس وإسقاطه إخراج نفسه، فيبقى في بطنها ويحاول العياج قدر الاستطاعة. أما إخراجه قبل نفخ الروح فلا بأس به عند الحاجة. إذا كان لم تنفخ فيه الروح، إذا كان في شهر 30 أو ما يقارب ذلك، فإنه لم تنفخ فيه الروح. الروح تنفخ في تمام 120 يوما كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. 40 نطفة و40 علقة و40 مضغة، كم سارت؟ 120 يوم. ثم يؤمر الملك بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فإذا كان قد نفث الروح فلا يجوز إسقاطه بأي حال من الأحوال، لأنه يقتل نفسا. أما إذا كان قبل نفخ الروح فلا بأس بذلك عند الحاجة. والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا. شيخنا لازلنا نتحدث عن إجابة الله لدعوات البارين بوالديهم.
هذا كما تقدم من قصة الثلاثة الذين دعوا الله تعالى فاستجاب الله دعاء من كان منهم يبر والديه، وكذلك استجاب الله دعاءهم لتوسلهم بالعمل الصالح. نعم. يدل من الفوائد أن الإنسان له أن يتوسل إلى الله تعالى بالعمل الصالح، ما يقول يا سيدي فلان يا فلان سيد توسل، لا هذا شرك بالله أكبر. لكن لو أني توسل بعمل صالح، قل اللهم إني أسألك يا ذا الجلال والإكرام بأني أراقبك في السر والعلن، أو أسألك بإيماني لك يا الله، أو بإخلاصي لك في السر والعلن، أو بعملي الصالح الفلاني، لا بس يسأل الله تعالى بهذا العمل كما سأل هؤلاء الثلاثة ربهم عند هذا الكرب الشديد. وهذا من الأمور المباحة. كذلك إخبار النبي عليه الصلاة والسلام عن أفضل التابعين، قال يقدم عليكم مع عمداد اليمن رجل يقال له ويس القرني. ويس القرني هذا من اليمن، فمن لقيه منكم فليأمره أن يستغفر له، فإنه كان له والدة بها كان بها بر وكان فيه برص فبرئ منه إلا موضع درهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فكان عمر ينتظر أهل اليمن حينما يقدمون يقول أفيكم ويس القرني، أفيكم ويس القرني، قرن قبيلة في اليمن، حتى وجده في عهد عمر رضي الله عنه ويسأل عنه، فوجده قال استغفر لي. قال يستغفر لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب، يقول هذا الرجل استغفر لي البر بوالدته. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لو أقسم على الله لا بره يبر والدته، بيّن أنه لو أقسم على الله لا بره، فإن لقيته أي عمر فأمره أن يستغفر لك. فاستغفر لعمر، عمر يعني ظفر بحاجته وأنه استغفر له أي أمر النبي عليه الصلاة والسلام. والسبب أنه كان له والدة هو بها بر فاستجاب الله دعاه، ولهذا لو أقسم على الله لا بر كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك الوالدين لعظم حقهما أن الله لا ينظر إلى من عق والديه يوم القيامة، هذا ذنب عظيم لا ينظر الله إليه يوم القيامة، نسأل الله العفو والعافية. هذا ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمدمن على الخمر، والمنان بما أعطى. المنان اللي من أعطيك وأعطيتك يعطيه مثلا أو يكرمه ثم يمن عليه، يعني هذا أبطل عمله، هذا لا يكلمه الله يوم القيامة إلا أن يتوب. ومدمن الخمر كذلك لا ينظر الله إليه يوم القيامة، وكذلك العاق لوالديه لا ينظر الله إليه يوم القيامة. نسأل الله العفو والعافية، هذا ذنب عظيم وجرم كبير. ولعظم حق الوالدة جعل الله الخالة بمنزلتها عند فقدها. الوالدة لها حق، لكن من حقوقها بر أختها، بر أختها التي هي خالته. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام الخالة بمنزلة الأم، بمنزلة أي في مكانة الأم. وجاء رجل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال إني أصبت ذنبا عظيما فهل لي من توبة؟ قل أصبت ذنبا عظيما، الله أعلم ما هذا الذنب، لكنه ذنبا عظيما لم يخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يدل على أنه من الموبقات، من الذنوب العظيمة التي حرمها الله وحرمها النبي عليه الصلاة والسلام. فهل لي من توبة؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هل لك من أم؟ قال لا، يريد أن يقول برها. قال هل لك من خالة؟ قال نعم. قال فبرها. الحديث رواه الترمذي وهو حديث صحيح، وهذا أمر عظيم. هذا يدل على أن بر الخالة يكفر السيئات مع التوبة والرجوع، لأن يقول هل لي من توبة، يريد أن يتوب، لكن مع هذه التوبة يبر خالته بعد أمه، يبر أمه. هذا من الأمور، ومن الأمور التي تغفر بها الذنوب وإن كانت من الكبائر مع التوبة والرجوع إلى الله تعالى.
نعم، بارك الله فيكم شيخنا. طبعا أنواع البر كثيرة، البعض قد يظن أن البر فقط في حياة الوالدين، فهل هناك بر بعد موتهما، وما هي أنواع هذا البر؟
لا شك أن البر يتنوع في بعد موت الوالدين، كما قال جاء في الحديث هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما بعد موتهما، فقيل له الصلاة عليهما والاستغفار لهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وينفاذ عهدهما من بعدهما والإحسان إلى صديقهما. صديقهما هذا يدل على أن هذه الخمسة الحقوق تبقى للوالدين، ويستطيع الإنسان أن يدرك ما فاته أو بعض ما فاته بعض ما فاته. ولهذا قال الله تعالى ذاكرا في الدعاء قول الصلاة عليهم أي الدعاء لهما.
نعم.
دعاء يعني الصلاة الدعاء، كما قال الله تعالى ذاكرا دعاء إبراهيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. الله أكبر عليه الصلاة والسلام يدعو لوالديه. وكذلك قال الله تعالى عن نوح رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا، فهو يدعو لوالديه، هذا من دعاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يرفع الدرجة للعبد في الجنة فيقول ربي أنى لي هذه في الجنة يترقى. سبحان الله ما يدري كيف يرقيه ربه في الجنة، قال بدعوة باستغفاري ولدك لك.
سبحان الله.
هذا يدل على أن الوالد يخبر. الله تعالى بين بأنه لا يعلم الغيب الله، لكن هذا الحديث يدل على أن الوالد يعلم ببر والده إذا كان دعا له، قال باستغفار ولدك لك. ولهذا قال أبو هريرة ترفع الميت بعد موته درجته فيقول أي ربي أي شيء هذه، فيقال ولدك يستغفر لك. هذا بمعنى المرفوع لأنه لم يكن من قبل الرأي. فلا شك أن الدعاء للوالدين يصل إليهما ويخبران بما يفعله ابنهما من هذا الاستغفار وهذا الدعاء، وهذا من فضل الله تعالى على الإنسان. وقال النبي عليه الصلاة والسلام بأن الدعاء يجاب، إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، من صدقة جارية، من ثلاثة: صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به. صدقة الجارية يقف يبني مسجدا أو يبني مدرسة يدرس فيها القرآن أو يدرس فيها المسلمون، يدرس فيها المسلمون التوحيد وغير ذلك، هذا من الصدقة الجارية للوالدين و دعاء الولد الصالح. قال أو ولد صالح يدعو لهما، لم يقل فاسقا ولا مجرما ولا كافرا،
قال صالحا
الصالح، لأن المجرم والفاسق لا يدعو لنفسه فكيف يدعو لوالديه.
صحيح.
هذا لا شك أن هذا الولد الصالح قال ولد صالح يدعو له أو علما ينتفع به. هذه من الثلاثة التي تلحق الميت بعد موته كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. ومن الحقوق أو من ما يلحق الوالد من الفضل العظيم ومن البر والإحسان أن الإنسان إذا قضى الدين عن والديه هذا يصل إليهما، يبري الذمة. كذلك إذا كان الإنسان عليه دين ومات فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن معلقة، نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. فنفس الوالد ونفس الوالدة إذا كان عليهما دين معلقة روحهما حتى يقضى عنهما الدين، كما بين النبي صلوات الله وسلامه عليه. كذلك النذر، لو كان عليه نذر صيام أو حج أو عمرة فإنه يوفي بهذا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام امرأة تصوم قالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها شهرا، عليها شهر لم تصم شهرا من رمضان، قال صومي عنها. فقالت إنها ماتت ولم تحج، قال حجي عنها، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالولد إذا قام بهذه الواجبات فإنه يصل والديه. ولهذا جاءت امرأة قال أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضين؟ قالت نعم، قال فقض الله فالله أحق بالوفاء.
نعم. بارك الله فيكم شيخ.
نعم.
معنا الأخ عبد الحميد من الجزائر، تفضل أخي عبد الحميد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام
ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ سمعت أن خواتم للخطوبة لا يجوز بيعها، وكيف أتعامل مع الباقي السلعة الباقية عندي؟ كيف أتعامل مع هل أرجع من حيث أشتريتها أم لا؟
سبق بأن الأمور التي فيها التشبه بالكفار لا يجوز الإنسان أن يتشبه بهم، فإن خاتم الخطوبة ليقولون مستورد من غير المسلمين. ولهذا سألتني امرأة بالبارحة وأنت تسمع الظاهر أو أنت قريب لها عن ما يوجد عندها من الدبل المخصصة لخاتم الخطوبة كما يقال، وقالت أنها تريد أن تصوغها تذيبها وتجعل منها ذهب آخر، فقيل هذا هو الأقرب والأنسب والأسلم، فلا يخسر هذا المال ولكن يحوله من هذا إلى مال آخر، لأنه هذا ينفعه إن شاء الله تعالى، مع التوبة من تقليد الكفار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من تشبه بقوم فهو منهم.
نعم، بارك الله فيكم شيخ. نعم شيخنا الكريم، قضية قضاء النذور عن الوالدين بعد وفاتهما.
لا شك أنه تقدم أن قضاء النذر تبرأ به الذمة إذا قضى النذر أو قضى الدين أو قضى الصيام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صيام صام عنه وليه، كذلك صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، كذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لرجل أبي بردة، قال قدمت المدينة فأتاني عبد الله بن عمر فقال تدري لما أتيتك؟ قال قلت لا، قال هذا، بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أحب أن يصل أباه في قبره فليصل إخوان أبيه من بعده، إخوان أبيه من بعده أي أصدقائه وأحبابه في الله تعالى، يصلهم من بعد موته فإنه يصل إليهم هذا الإحسان، كذلك الدعاء والاستغفار وإنفاذ العهد كما تقدم، وهذا من الإحسان إلى الميت الذي يصله بعد موته. نسأل الله التوفيق والتسديد والعلم النافع والعمل الصالح. آمين. اللهم صل على نبينا محمد.
بارك الله فيكم شيخنا، لعلنا بإذن الله نواصل في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى.
إن شاء الله تعالى.
الشكر موصول لكم أنتم أعزائي المشاهدين، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين